بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس العاشر من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأربعاء 18 من رجب 2400 من الهجرة الموافق 27 من أكتوبر 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موقفنا عند القاعدة 12، أليس كذلك؟ القاعدة 12 من القواعد السلفية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله. لزم زواله كله. طيب، قال رحمه الله تعالى: الجزء السابع صفحة 403، قال والرازي لما صنف مناقب الشافعي ذكر قوله في الإيمان، وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين، وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين، وهذا نقل قد يكون كما قال وقد لا يكون، ولكن نحن نجزم بأنه فعلا إجماع الصحابة والتابعين، وأن الخلاف إنما جاء بعده. قال: وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين، أي كان كلامنا في الليالي الماضية عن طريقة إثبات هذا الإجماع، لا ليس عندنا طريق إلا أن نقبل كلام أهل العلم في هذه المسألة، وإلا فالخلاف حصل كما قلنا بين من جاء بعد التابعين بداية من أبي حنيفة رحمه الله وبعض كذلك شيوخه كحماد بن أبي سليمان، وما جاء بعد ذلك مما هو معروف. فقال: وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين، ومن لقيه استشكل قول الشافعي جدا، لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة، وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله. والجواب عما ذكروه هو سهل، فإنه يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت، لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون إن الذنب يقدح في كمال الإيمان، يقولون إن الذنب يقدح في كمال الإيمان، قلت أي ينقص الإيمان فلا يبقى ذلك الكمال الواجب. ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء، فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبقى مجموعا مع الذنوب، لكن يقولون بقي بعضه إما أصله وإما أكثره. سمعت أن البعض الذي يبقى قد يكون إيش؟ الأصل فقط. يقول لكن يقولون بقي بعضه إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك. البعض الباقي قد يكون الأصل فقط وقد يكون أكثر الإيمان وقد يكون غير ذلك، أنقص من ذلك أو أزيد من ذلك. فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة، لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضا متعددا عند من يقول بذلك، وهم الخوارج والمعتزلة. وأما الجهمية فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد، فيثبتون واحدا لا حقيقة له. طيب، فيثبتون واحدا لا حقيقة له، كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم. ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر، أو ما هو إيمان وما هو كفر، واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين، كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره. يعني الأشعري ينقل، أبو الحسن رحمه الله ينقل أن المسلمين اتفقوا على أنه لا يجتمع في الإنسان إيمان وكفر أو ما هو إيمان وما هو كفر، نقل هذا اتفاقا بين المسلمين وهذا ليس صحيحا. قال فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي، إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة، بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان. ولهذا نظائر متعددة، يقول الإنسان قولا مخالفا للنص والإجماع القديم حقيقة ويكون معتقدا أنه متمسك بالنص والإجماع. قلت في الحاشية رحم الله هذا الإمام، فما أدق نظره وأبعده وما أحسن تشخيصه لأدواء أهل البدع والأهواء. قال وهذا إذا كان مبلغ علمه واجتهاده، فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن. شوفوا برغم هذا كله أن هذا قول أهل البدع، لكن مع هذا قد يكون هذا القائل إيش؟ قد يكون إيش؟ مجتهدا ومأجورا، ومأجورا برغم أنه وقع في قول أهل البدع. قال وهذا إذا كان مبلغ علمه واجتهاده، فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن. وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد، صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واضح هذا كلام ولا يحتاج إلى أي تساؤل؟ القواعد التالية تزيده بيانا إن شاء الله. إذن القاعدة تقول شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة، كل المخالفين المفرطين والمفرطين الكل شبهتهم واحدة، أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله، هذه شبهتهم. طيب، القاعدة الثالثة عشرة، فهمتم هذا الكلام يا أخوان أولا؟ واضح ولا يحتاج إلى؟ طيب إذا أنا سألت الآن حتى أنظر كيف الفهم، المعتزلة والخوارج يقولون بأنه مركب، أليس كذلك؟ طيب أما الجهمية والمرجئة فقالوا من أجل هذا قالوا ليس مركبا، من أجل هذه الشبهة قالوا الإيمان ليس مركبا وإنما هو شيء واحد. فالجهمية قالوا هو العلم فقط، ومنهم من قال لا، هو العلم الذي هو بمعنى التصديق، علم وتصديق، ولم يقولوا مركب، لكن عندهم العلم والتصديق اختلفوا هل هو شيء واحد أو هو لازمه. المهم في النهاية أنه ليس مركبا، أن الإيمان عندهم ليس هو شيء واحد، وهذا الشيء يزيدون الطين بلة فيقولون لا حقيقة له، شيء واحد لا حقيقة له، كما يقولون في ذات الله إن الله واحد لكن لا حقيقة له، تقول هو فوق تحت يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وليس له سمع ولا بصر ولا كلام ولا غضب ولا رضا، يعني في النهاية تعطيل. الجهمية معطلة، الجهمية إيش؟ معطلة، كما قيل لواحد يعني قالوا قول الجهمية يشبه قول من قال عندنا في بيتنا نخلة، قالوا ألها جذع؟ قال لا. قالوا ألها أوراق؟ قال لا. ألها جريد؟ قال لا. أفيها تمر بلح؟ قال لا. قالوا ما عندك نخلة، أنت نفيت النخلة، أثبتها ثم نفيتها. فهذا كذلك يقولون ربهم واحد لا حقيقة له، ما له صفات، ما يتصف بشيء، إذن انعدم. ولذلك قالوا إن المعطل يعبد عدما، إن المعطل يعبد عدما، كما أن المجسم يعبد صنما. نعم. فهنا المرجئة والجهمية قالوا ما هو مركب، الخوارج المعتزلة قالوا مركب، وقالوا بلازم شبهتهم أنه إذا زال بعضه زال كله. نعم. القاعدة الثانية عشرة هي هذه كما انتبهنا، الثالثة عشرة، القاعدة الثالثة عشرة، الأصل الذي أوقع هؤلاء المبتدعة في الشبهة المذكورة في القاعدة السابقة اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر، أو ما هو إيمان وما هو كفر، واعتقادهم أن هذا مجمع عليه. سبق نقل كلامه رحمه الله تحت القاعدة السابقة، وهو في مجموع الفتاوى جزء 7 صفحة 404. طيب هنا تعليقا على كلمة وما هو كفر، وما هو كفر، قلت وهذا يشمل عند أهل السنة كل ما يدخل تحت هذا العموم، وما هو كفر ما دام أصل الإيمان موجودا لم ينقض ولم يزل، فيدخل فيه الكفر الأصغر كالحلف بغير الله والنياحة على الميت والطعن في الأنساب ومن انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ونحو ذلك، ويدخل فيه كذلك ما كان كفرا أكبر في نفسه لكن صاحبه لم تتوفر في حقه جميع الشروط الواجب توفرها، أو لم تنتفي في حقه جميع الموانع الواجب انتفاؤها، ولعله يأتي لذلك مزيد بيان في القواعد الآتية إن شاء الله. إذن كلمة وما هو كفر تشمل الكفرين الأصغر والأكبر. نعم. القاعدة الرابعة عشرة، لأن البعض يفسر هذا الكلام يقول لك لا، الكفر الذي يمكن أن يوجد في الموحد هو الكفر الأصغر فقط، نقول لا، يمكن أن يوجد الكفر الأصغر ويمكن أن يوجد أيضا الكفر الأكبر، وما قلناه آنفا في درس النصيحة من أوضح الأمثلة على ذلك، وهم خلفاء بني العباس الذين كانوا ينتحلون القول بكفر أكبر ألا وهو القول بخلق القرآن، ومع ذلك لم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله لأجل هذه القاعدة الصحيحة عند أهل السنة أنه يمكن أن يجتمع في الشخص ما هو كفر وما هو إيمان، أو بعض الكفر وبعض الإيمان. القاعدة الرابعة عشرة، هذه القواعد تعتبر كالأجزاء من القاعدة الثانية عشرة، يعني أنا نصبت عليها لأهميتها فقط، وإلا فقد سبق قراءة كلامه. قلت القاعدة الرابعة عشرة، البعض الذي يبقى من الإيمان بعد النقصان قد يكون أصل الإيمان فقط وقد يزيد عن ذلك، هذا مهم، لأنهم يقولون لا، البعض هذا بعض العمل، يعني بعض الفرع، عرفت الفارق؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن البعض الذي يبقى بعد زوال البعض قد لا يكون إلا الأصل فقط، والأصل هو الذي في القلب وراء العمل. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية يلتقي تماما مع كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورحم شيخ الإسلام ابن تيمية. قلت سبق نقل كلامي تحت القاعدة الثانية عشرة، ولكني أعيده لأهميته، وذلك لأن بعض من دخلت عليه شبه الخوارج والمعتزلة في زماننا فسروا النقصان بترك بعض الأعمال الظاهرة فحسب، أما ترك جميع الأعمال الظاهرة عندهم فمخرج من الملة عند أهل السنة، هكذا زعموا، لأنه بذلك تارك لجنس العمل، هكذا أيضا زعموا، بل ونسبوا المخالف لهم في هذه المسألة إلى الإرجاء. فها هو كلام إمام الدعوة السلفية في أواخر القرن السابع وبداية القرن الثامن من الهجرة النبوية ينقض تأصيلهم وينقل خلافه عن الصحابة والتابعين وسائر السلف، حيث يقول جزء 7 صفحة 404 من مجموع الفتاوى: والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون إن الذنب يقدح في كمال الإيمان، ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء، فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق مجموعا مع الذنوب. لكن يقولون من يقولون؟ الصحابة والتابعون وسائر السلف، لكن يقولون بقي بعضه، إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك، فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. انتهى كلامه. القاعدة 15: عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل، والإيمان بجميع أجزائه داخل في هذه القاعدة العامة أصله وفرعه. هذه قاعدة أعم من موضوع الإيمان، لكن الإيمان بعض أجزائها بعض أفرادها. في القاعدة الألوان صفة من الصفات تقبل التفاضل، هذا واضح. هل السواد سواء؟ هل البياض سواء؟ هل ما بين البياض والسواد سواء؟ لا، ليس كذلك. الكرم، الشجاعة، لذلك قل القاعدة أعم، لكن الإيمان أحد أفرادها. عامة الصفات، عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل، تقبل التفاضل، والإيمان بجميع أجزائه داخل في هذه القاعدة العامة أصله وفرعه. طبعا هذا الكلام يعني نقوله من أجل أن يعقل الناس، فبعض الناس عنده عقل وهبه الله إياه لكنه لا يستعمله للأسف، معطل، فلا تصور إما شجاع وإما جبان، ما تصور أن الشجعان يتفاوتون في شجاعتهم وأن الجبناء يتفاوتون في جبنهم، لا تصور إلا أبيض أو أسود، لا تصور إلا إيمان أو كفر، ما تصور تفاضلا. والتفاضل هذا مثاقيل ذرات في مسألة الإيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردلة ذرة شعيرة، التفاضل حتى في مثاقيل الذرات، يعني ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فالموازين يوم القيامة بأدق الموازين المعروفة التي ما عرفها الناس في حياتهم، أدق المثاقيل، يعني إن كنا نحن نقول ذرة الآن عرفوا فيه إلكترون وفيه يعني حتى الذرة في داخلها إيش، لكن الذرة في كلام العرب ليست هي الذرة هذه، الذرة في كلام العرب هي أدق شيء، فكلما وجدوا شيئا أدق سموه إيش، ذرة، لذلك كانوا يسمون النملة الصغيرة يسمونها إيش، ذرة، فالنمل الصغير ليس النمل الكبير، النمل أنواع، فالنمل الصغير منه العرب يسمونه إيش، ذر، يسمون أصغر النمل يسمونه ذرا، فلما اكتشفوا هذه الذرة وظنوها أنها أقل وحدة وأصغر وحدة في الكون وأرادوا أن يسموها باسم فسموها إيش، ذرة، اختاروا لها اسم الذرة، جاءوا بلفظ الذرة وضعوه على أساس أنها أصغر إيش، جزيء تتكون منه المادة، فقالوا أصغر جزيء تتكون منه المادة هي إيش، ذرة. ثم بعد ذلك لما أعطاهم الله من العلم ما دخلوا به في جوف الذرة عرفوا أن الذرة في داخلها جزيئات أصغر، فما استطاعوا طبعا أن يقولوا نسميها أيضا ذرات، فاختاروا لها أسماء أخرى. فالشاهد على كل حال أن هذا الموضوع فيه تفاضل إلى حد لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، لدرجة أن المؤمنين الذين يأذن الله لهم في الشفاعة يدخلون الجنة يدخلون النار مرات ومرات من أجل أن يخرجوا من يعرفون فيها من المؤمنين، حتى يقول في النهاية: يا رب ما تركنا أحدا فيها ممن عرفنا، أو بهذا المعنى يعني ممن يسجد، لأنهم يعرفونهم بإيش؟ بآثار السجود. ما تركنا فيها أحدا ممن أمرتنا، أخرجوا منها من تعرفون، يخرجوا من يعرفون من ويأذن الله لهم فيه مرة بعد المرة بعد المرة. إذن ليس في كل مرة يرون الآثار واضحة النفس ليش؟ الوضوح، فقد يرون مؤمنا قد صار يعني غاية في السواد وما بقي إلا أثر بسيط جدا من البياض لا يكاد يرى في هذا السواد، يعني من شدة السواد مع قلة البياض، يعني بياض كما يقال باهت إلى الغاية لا يكاد يرى، لا يكاد، لأنه لم يكن من هؤلاء الذين يواظبون على إيش؟ على الصلاة، فأثر السجود في جبهته ضعيف. فلا يتصور كل المخالفين في هذا الموضوع، لا يتصورون هذا التفاضل، لا الخوارج ولا المرجئة ولا المعتزلة ولا الجهمية، لا يتصورون هذا التفاضل، لا يتصورونه، أن هناك إيمان ضعيف جدا جدا يعني غاية في الضعف، ما يتصورون هذا، لا يتصورون إلا شيء واضح كالشمس، إيمان قوي أو كفر، ما يتصورون، ما عندهم هذا، عندهم لا يقبل أصلا إيش التفاضل، لا يقبل التفاضل. قلت: عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل، والإيمان بجميع أجزائه داخل في هذه القاعدة العامة، أصله وفرعه. قال رحمه الله تعالى، جزء 7 صفحة 405 من مجموع الفتاوى: وهم يعني أهل البدع في مسألة الإيمان لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد، صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل. فقال لي مرة بعضهم: الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصة. فقلت له: قولك من حيث هو كما تقول الإنسان من حيث هو إنسان، والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو سواد، وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان، فتثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج. وهذا لا حقيقة له في الخارج، هذا موجود فين؟ في الذهن فقط. وهذا لا حقيقة له، فيقول لك الإنسان من حيث هو إنسان، هو جعل حقيقة في دماغه للإنسان، وهذه الحقيقة لا وجود لها فين؟ في الواقع. إنما يقول الإنسان من حيث هو إنسان لا يقبل التفاضل، والسواد من حيث هو سواد لا يقبل التفاضل، والبياض من حيث هو بياض، وهكذا. فشيخ الإسلام رد عليه لما قال الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل التفاضل، فقال له: مثل هذا الكلام إنك تثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج، إنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه كما يقدر موجودا لا قديما ولا حادثا ولا قائما بنفسه ولا بغيره، ويقدر إنسانا لا موجودا ولا معدوما، ويقول الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم، والماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهن، وذلك موجود في الذهن لا في الخارج. وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنع، وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة، مثل تقدير صدور العالم عن صانعين ونحو ذلك، فإن هذه المقدرات في الذهن. فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن بل هو مجرد عن كل قيد، وتقدير إنسان لا يكون موجودا ولا معدوما، بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين، ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف به الإنسان، فكل إنسان له إنسانية تخصه، وكل مؤمن له إيمان يخصه، فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو، ليست هي هي. وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج، ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الذهن. وكذلك إذا قيل إيمان زيد مثل إيمان عمرو، فإيمان كل واحد إيش يخصه، ولا فإيمان كل واحد يخصه. فلو قدر أن الإيمان يتماثل لكان لكل مؤمن إيمان يخصه، وذلك الإيمان مختص معين، ليس هو الإيمان من حيث هو بل هو إيمان معين. وذلك الإيمان يقبل الزيادة، والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيمانا مطلقا أو إنسانا مطلقا أو وجودا مطلقا مجردا عن جميع الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس. وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد، إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين، حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علما وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك، فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، كل الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، وتصوروا هذا في أنفسهم فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم، ثم ظنوا أنه لذلك قالوا بوحدة إيش؟ أن أي شيء في الكون هو الله، لأن الوجود عندهم إيش؟ واحد لا يقبل التعدد، فكل شيء حولك هو الله. ولذلك بعضهم يقول أنا أرى الله في كل شيء. هذه عبارة قد تكون حقا لكن يراد بها باطل. إذا قلت أرى الله في كل شيء يعني بتفكري في آلاء الله ونظري في خلق الله أعرف أن هذا الخلق له خالق مبدع عظيم وما إلى هذا، معنى طيب، هذا معنى صحيح. لكن أرى الله في كل شيء يعني أن كل هذه الموجودات هي الله، وأن الوجود واحد لا يتعدد، حتى قال بعضهم لا تكون موحدا حتى تفنى، لا تكون موحدا حتى إيش؟ تفنى، لا ذات لك ولا وجود لك، لأن الوجود واحد وهو وجود الله عز وجل. وهذا الكلام يردده هذه الأيام مصطفى محمود، يردده كثيرا جدا جدا، نفس كلام ابن عربي القديم، نفسه هو نفس الكلام، كلام ابن عربي القديم وكلام ابن الفارض، كلام هؤلاء الذين سماهم أهل العلم الحلولية والاتحادية. والفرق بينهم أن الحلولية يجعلون خالقا ومخلوقا، ولكن يقولون إن الخالق حل في المخلوق. أما الاتحادية فيقولون إن الله عز وجل والمخلوق شيء واحد. أصحاب وحدة الوجود أشد من الاتحادية، لأنهم لا يقولون خالق ومخلوق لا حل ولا اتحدا، وإنما يقولون هو وجود واحد لا مخلوق أصلا. ولذلك قالوا إن فرعون موحد. لماذا؟ قال لأنه ما علمت لكم من إله غيري، لأن ذات الله حالة في ذاته، فهو جزء من ذات الله، وكونه هو المسيطر المهيمن في ذلك الوقت قال لهم ما علمت لكم إيش من إله غيري، فيصوبون قول فرعون، يصوبون قوله، طبعا يفسرون القرآن تفسيرا يجعلك كل شيء ينقلب رأسا على عقب، في الآخر تجن، ما لها حل غير الجنون، تجن كل شيء يفسرونه بهذه الصورة. نعم. فهنا شيخ الإسلام تيمية لما تكلم في مسألة التفاضل جره هذا إلى المسألة الأصلية، لذلك قلت لكم إن الإيمان فرد من أفراد هذه القاعدة. يقول انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علما وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك، فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، وتصوروا هذا في أنفسهم فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم، ثم ظنوا أنه الله، فجعلوا الرب هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس متصوره ولا يكون في الخارج. وهذا كثير من الفلاسفة، وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادا مجردة وحقائق مجردة ويسمونها المثل الأفلاطونية. طبعا من درس منكم شيئا من الفلسفة قديما لعله يعرف مثل هذا الكلام. وهكذا كثير من الفلاسفة، والحمد لله أننا ما درسنا شيئا من هذا. وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادا مجردة وحقائق مجردة ويسمونها المثل الأفلاطونية، يعني ما لها وجود في الواقع، إنما هي مثل إيش؟ متصورة في الذهن، وزمانا مجردا عن الحركة والمتحرك. تصوروا زمانا مجردا عن إيش؟ يقول لك الزمان من حيث هو زمان. أي إيش الزمان؟ يقول لك الزمان من حيث هو زمان هو الذي تجرد عن الحركة والمتحرك. إيش هذا؟ طيب، وزمانا مجردا عن الحركة والمتحرك، وبعدا مجردا عن الأجسام وصفاتها، ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج، وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان. واضح؟ اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان. وهؤلاء قد يجعلون، انظر آخر يعني النتائج، وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدة. رياضة حديثة، ولا حتى في رياضة حديثة. وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدة، فتارة يجيئون إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة أو متماثلة، وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحدة اثنين. والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا وهذا، فجاءوا إلى صفات الرب التي هي أنه عالم وقادر، فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى، وجعلوا الصفة هي الموصوف. يعني عندهم قادر الله، معناها كده عالم الله، أيضا خبير ليس لها معنى، ما يفهم من كلمة قادر قدرة، انتبه، ولا يفهم من كلمة عالم علم، لا، كلها تدل على ذات واحدة لا معنى لها في نفسها، لا تفيد معنى زائدا، لا تفيد معنى. فجعلوا المتعدد، جعلوه إيش؟ واحدا. قال فجاءوا إلى صفات الرب التي هي أنه عالم وقادر، فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى، وجعلوا الصفة هي الموصوف. وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدم غلطوا في كونه واحدا وفي كونه متماثلا، كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد والصفات والقرآن ونحو ذلك، فكان غلط جهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم في صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون، وفي كلامه وصفاته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكذلك السواد والبياض، يقبل الاشتداد والضعف، لكنهم يقول لك لا، الأسود من حيث هو أسود، السواد من حيث هو سواد، لا يقبل التفاضل. لا يوجد في الكون سواد متماثل، لا يوجد، وإن أنت اشتبه عليك أنه متماثل لا يمكن أن يكون كذلك، لا يوجد، هذا لا وجود له في الأعيان، إنما وجوده أين؟ في الأذهان. فتقول السواد المطلق. إيش السواد المطلق؟ يعني أي سواد هو المطلق عندك؟ أي هذا؟ أي نوع من السواد؟ السواد يقبل التفاضل، والبياض أيضا يقبل التفاضل. وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف، بل عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل، ولهذا كان العقل يقبل التفاضل، والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل، فيكون إيجاب أقوى من إيجاب وتحريم أقوى من تحريم. وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح عند أهل السنة. قلت في الحاشية: أي وإن وجد في المنتسبين إلى السنة من يخالف في هذا، إلا أن قوله مخالف لأصولهم مبني على أصول غيرهم، فهو من جنس أصل قول المرجئة، وإن كان قائله يخالف المرجئة كما سيوضحه في كلامه الآتي. وفي هذا كله نزاع، فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله، كما يختار ذلك القاضي أبو بكر، هذا ليس ابن العربي، هذا الباقلاني، هذا القاضي هنا هو من؟ الباقلاني، نعم. قال: كما يختار ذلك القاضي أبو بكر وابن عقيل وغيرهما. وقد حكي عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان. وإنكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة، ولكن يقوله من يخالف المرجئة، وهؤلاء يقولون التفاضل إنما هو في الأعمال، يقولون إن التفاضل بين الناس في أي شيء في الأعمال، أما في الإيمان لا، لأن الإيمان عندهم إيش؟ شيء واحد لا يقبل التفاضل. وهؤلاء يقولون التفاضل إنما هو في الأعمال، وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل، وليس الأمر كما قالوه، بل جميع ذلك يتفاضل. وقد يقولون إن أعمال القلب تتفاضل بخلاف معارف القلب، وليس الأمر كذلك، بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب على هذا وما وجب، ومن جهة ما وجب على هذا، فلا يستوون في الوجوب. يعني قد يجب على مثلي أن أتعلم النحو، وقد لا يجب على غيري أن، إذا نفس الواجب يتفاوت ولا لا؟ فكيف يقال إن إيمان هذا كإيمان هذا الذي في القلب؟ الوجوب نفسه يتفاوت، ليس ما وجب على زيد كما وجب على عمرو. نعم، قال: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن وجب عليهم جميعهم الإيمان بعد استقرار الشرع، فوجب الإيمان، فوجوب الإيمان بالشيء المعين موقوف على أن يبلغ العبد إن كان خبرا، وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرا، وعلى العلم به إن كان علما، وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة ويعرف معناه ويعلمه، فإن هذا لا يقدر عليه أحد. فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيه، ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة، ثم نفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الحضور ومع الغفلة، فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كالمجملة التي غفل عنها، وإذا حصل له ما يريبه فيها وذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب. ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله وخشية الله والتوكل عليه والصبر على حكمه والشكر له والإنابة إليه وإخلاص العمل له، مما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله عز وجل. ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو إما جاهل لم يتصوره وإما معاند. انتهى الكلام المراد نقله، وهو على طوله نفيس جدا مهم للغاية لا يستغني عنه طالب علم يريد أن يعرف حقيقة الإيمان إجمالا وتفصيلا، زيادة ونقصانا، تفاضلا وتفاوتا، تأصيلا وتمثيلا. فجزى الله ذلك الإمام عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ورحمه الله برحمته الواسعة جزاء ما فصل وأصل لأهل عصره ومن جاء بعدهم. وقد توسع رحمه الله في بيان وجوه زيادة الإيمان وتفاضل المؤمنين في فصل مستقل عقده في كتاب الإيمان الكبير، فجعلها ثمانية أسباب التفاضل، جعلها كم؟ جعلها وجوه التفاضل جعلها ثمانية، ويقع هذا الفصل في جزء السابع من مجموع الفتاوى من صفحة 32 و200 إلى صفحة 37 و200. ولولا خشية الإطالة في هذه العجالة لنقلته بطوله، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فيكفي هنا بعضه وكله، فأجمع هنا مختصر كلامه متصرفا فيه تصرفا يسيرا جدا، حيث قال رحمه الله: فصل. وهو موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، والذي سيكون إن شاء الله بعد أسبوعين بإذن الله تعالى. فبارك الله فيكم، أسأل الله أن يجمعني بكم على طاعته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.